بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زلنا في هذا البحث، وهو السلوك إلى الله عز وجل في مسألة تهذيب النفس وتزكية النفس. قلنا لا بد للإنسان أن يتخذ خطوات عملية في هذا الطريق في السلوك إلى الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أن من جملة هذه الطرق العملية هو التفكر والتذكر، أن يتفكر الإنسان في آفاق الله سبحانه وتعالى، فيما خلقه في هذا الكون من مخلوقات عجيبة تدعو للتأمل وتدعو للتفكر، وكذلك يتفكر الإنسان في خلقته وفي نفسه. أيضاً لابد أن يعيش الإنسان حالة عدم الغفلة، وطبعاً حياة الإنسان هي مبنية على تذكر شيء والغفلة عن شيء آخر. أنت الآن إذا تذكرت وجودك في المسجد فأنت غافل عن البيت، وإذا كنت تفكر في البيت فأنت غافل عن المسجد. لا يخلو أمر الإنسان من حالة الغفلة عن شيء والتذكر لشيء آخر، ولكن المقصود بالغفلة التي تشير إليها النصوص القرآنية والروائية الغفلة بمعنى خاص، وهي الغفلة عن الحقيقة الإنسانية. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والإعراض هو الغفلة المتعمدة، أن يتعمد الإنسان أن يبقي نفسه غافلا عن واقعه، عن حقيقته الإنسانية. هذا ماذا يكون مصيره في دار الدنيا وكذلك في الدار الأخرى؟ ونحشره يوم القيامة أعمى. فيتساءل هذا الإنسان: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أنت لما الله أعطاك البصيرة، يعني أعطاك العقل، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يعقلون بها، إلى آخره. إذن الله سبحانه وتعالى أعطاه وسائل للمعرفة من خلالها يتعرف على الله عز وجل ويبقى ذاكرا لله عز وجل، ولكن الإنسان تناساها واشتغل بأمور الدنيا وغفل عن الآخرة. ما دام أنه نسي الله فلم يعش ذكر الله، الله عز وجل ينساه، لا بمعنى أنه لا يعلم به، الله يعلم بكل شيء، يبقى الله عز وجل عالم بكل شيء في الدنيا وفي الآخرة، ولكن بمعنى أنه خلص يهمله من خيرات الآخرة، فلا ينال من خيرات الآخرة شيئا. إذن للذكر دور كبير في إنقاذ الإنسان من حالة الغفلة. لابد أن نكرس هذه الثقافة في أنفسنا أيها الإخوة والأخوات، أن نكرس هذه الثقافة، أن نعيش حالة الذكر بكل معانيها وبأجلى صورها. إن السبب في سقوط الإنسان وزلاته هي الغفلة عن نفسه وعن هويته الإنسانية. فمن أجل أن لا نبتلي بهذا الوباء، وباء الغفلة، وألا نصاب بآفة نسيان الذات، يتعين على كل إنسان أن يخصص دقائق على امتداد الليل والنهار للتوجه نحو النفس كي نختلي بأنفسنا. وقد طرحنا هذه الأسئلة فيما سبق ونؤكد عليها في هذا اليوم. لابد لكل إنسان في 24 ساعة أن يطرح على نفسه، طبعا في فترات، أن يطرح على نفسه هذه التساؤلات: من أنا؟ من أنا؟ يكون يسأل الإنسان: من أنا؟ من أنت أيها الإنسان؟ أنت الذي خلقك الله، كرمك، خلق فيك أشياء، خلقك للعبودية، وغير ذلك مما اشتملت عليه خلقة الإنسان. وما أنا؟ وأين أنا؟ كن يسأل الإنسان نفسه: أين أنا؟ في أي موقع في هذه الحياة؟ وعن ماذا أبحث؟ ما هو هدفي في هذه الحياة؟ وإذا تتذكرون قلنا في معنى الثقافة أن جوهر الثقافة هذه الغرفة، غرفة العمليات، التي هي إجابة عن هذه التساؤلات: رؤية الإنسان لهذه الحياة، لماذا هو في هذه الحياة، وما هو هدفه في هذه الحياة، وإلى أين يصل هذا الإنسان من خلال هذه الحياة، ما المصير الذي ينتظرني. كل هذه التساؤلات تورث عند الإنسان حالة اليقظة وتدفع عنه حالة الغفلة. إذن من الموضوعات التي حظيت بالتأكيد والاهتمام كثيراً في القرآن وفي أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم وسيرتهم العملية هو ذكر الله عز وجل، أن يرى الله حاضراً وناظراً، وأن يكون متوجهاً إلى الله عز وجل. طبعاً جوهر الذكر هو الذكر القلبي، يعني أن تعيش، مو الإنسان فقط يقول لا إله إلا الله كذا، هذا ذكر لساني، هذا الذكر اللساني هو يكشف عن الذكر القلبي. أن تعيش حضور الله عز وجل في كل واقعة، في كل حركة في هذا الوجود، هذا هو الذكر القلبي وهو جوهر الذكر. إيش فائدة الإنسان أنه دائما يتلفظ بالذكر وهو غافل؟ شو بعض الأحيان لا بأس، هي طبعا هذه الحالة لا بأس بها، ولكن لا تمثل جوهر الذكر. شوفه قاعد يسمع وهو ينصت يمكن للمحاضرة وهو يسبح ولا بأس، لكن هذا ما يحكي حالة التوجه إلى الله سبحانه. نعم لسانه رطب بذكر الله، مبارك لسانه، صحيح جيد، ولكن لا يتصور أن هذا هو كل شيء. كل شيء أن تعيش حالة الانتباه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى عظمته، إلى صفاته. هناك تصورات ثلاث أو مراحل ثلاث للذكر، للذكر القلبي، أو قولوا أنها مراتب ثلاث للذكر القلبي. خل نشوف هذه المراتب الثلاث أي مرتبة تنطبق علينا نحن. أولاً، أول مرتبة من ذكر الله عز وجل، وطبعاً تعتبر امتياز عما قبلها، ذكر الله في مقام العمل. يعني أن الإنسان ما ينسى أن عنده صلاة، لما يحين وقت الصلاة هو راح يصلي، وإنسان مؤمن ملتزم كلما حان وقت الصلاة هو يصلي. إذا تعلق الخمس في ماله يدفع الخمس، إذا تعلقت الزكاة في ماله يدفع الزكاة، إذا شعر أنه استطاع للحج يؤدي الحج. هذا درجة من الذكر، لكن ما بين أداء الواجبات هو غافل عن الله سبحانه وتعالى، منهمك في حياته تماما. لاحظنا هذه درجة من الذكر، طبعا هي أولى من عدم الصلاة، من مرتبة عدم الصلاة، عدم الاعتناء بالصلاة، عدم الاعتناء بسائر الواجبات، هذه مرتبة. ما أدري هذه المرتبة الحمد لله موجودة عندنا، متوفرة عندنا الحمد لله، نشكر الله عز وجل أننا نؤدي الواجبات إن شاء الله على أكمل وجه ونجتنب المحرمات إن شاء الله. المرتبة الثانية أزيد وأرفع، أن يرى الإنسان نفسه دائما في محضر الله عز وجل، دائما يشوف نفسه أنه في محضر الله عز وجل، دائما يشعر أنه قريب من الله، أن الله يراقبه، أن الله ينظر إليه، دائما يعيش في رحمته في لطفه. ولذلك كلما نظر إلى شيء فهو يتذكر الله سبحانه وتعالى. هذه مرتبة واقعاً الإنسان يطمح إليها، لكن هل هناك برنامج عملي وضعه لنفسه لكي يصل إلى هذه المرحلة، أو بس مجرد أن الإنسان يعيش حالة الطموح فقط ولا يقدم شيئاً، لا يقدم رجلاً ولا يؤخر أخرى؟ المرتبة الثالثة يصل الإنسان، وعن هذه مرتبة عالية جدا، إلى مرحلة وكأنه يرى الله عز وجل. ذلك السائل الذي سأل أمير المؤمنين سلام الله عليه: هل رأيت ربك؟ فقال له: كيف أعبد ربا لم أره؟ ثم قال: لا وين يروح؟ لا يروح بالك، لا تدركه العيون بمشاهدة العيان، ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. وهذا معنى أنه في كل مرحلة كأنه يرى الله سبحانه وتعالى، فأينما تولوا فثم وجه الله. وهناك رواية تعزز هذا المعنى، مفادها: سأل أبو ذر النبي صلى الله عليه وآله عن الإحسان، وكأن السبب في سؤال أبي ذر الآيات التي مضمونها على غرار الآيات القائلة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ظاهر هذه الآية أن الدخول في زمرة المحسنين متى يأتي؟ يأتي بعد مرحلة التقوى، بعد مرحلة العمل الصالح. من هنا تساءل، تبادر إلى ذهن أبي ذر، شنو هذا التساؤل الذي لا يأتي إلا بعد مرحلة التقوى، بعد مرحلة العمل الصالح؟ ما هو هذا الإحسان الذي تقصده الآية الكريمة؟ كيف يمكن الوصول إلى مرتبة المحسنين التي هي أسمى من مرتبة المتقين، أعلى من مرتبة المتقين؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وآله بقوله: الإحسان أن تعمل لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان، الإحسان بعد التقوى. طبعا يطلق الإحسان ما قبل التقوى، لكن الإحسان في هذه الآية التي تقصده هذه الآية هي أن تعبد الله سبحانه وتعالى كأنك تراه. إذن في هذا الحديث مرتبة الذكر القلبي تتمثل في أن يتذكر الإنسان دائما أنه في محضر الله عز وجل، وأن الله شاهد ناظر على أعماله على أفعاله. على أي حال، الله سبحانه وتعالى أعد الكثير من مقومات تكامل الإنسان وسموه، طبعا بشرط أن لا يضل الطريق وأن لا يقع في مصيدة الشيطان، فإن بمقدور الإنسان لو كان جادا في سلوك هذا الطريق أنه سيحصل على الطمأنينة والسكينة في الحياة الدنيا، ويتنعم بسعادة الآخرة ولذائذها. إن مقومات تكامل الإنسان وعروجه في عالم المعنويات لا حد لها. ولذلك الإمام السجاد سلام الله عليه يقول: يا مولاي بذكرك عاش قلبي. لاحظ هذا التعبير، أن قلب الإمام يعيش بذكر الله عز وجل. وهناك إشارة في النصوص إلى الذكر الشديد والذكر الكثير: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقوله تعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه الكثرة في الذكر، هذه الأشدية، ماذا يقصد بها؟ لا شك أن كثرة الذكر أمر مطلوب وموضع تأكيد من قبل القرآن الكريم وكذلك الروايات، لكن ثمة عناية بأن يكون هذا الذكر ذكرا عميقا. يعني الذكر الكثير والذكر الشديد أن يكون الذكر ذو كيفية خاصة، أن يكون عميقا جدا ومؤثرا، يعني ليس أمرا عابرا. يعني حينما يحصل هذا الذكر له مردودات إيجابية في إصلاح هذا الإنسان. هذا هو الذكر الكثير والذكر الشديد الذي له تأثير على الإنسان، يعني يجب أن يكون تياراً. شلون التيار الهواء القوي جداً يوجد تأثيراً في الأشياء، أو مثلاً الموج الكبير الذي يأتي في البحر، هذا الموج من الذكر له تأثير على واقع الإنسان، يحيط بكل زوايا وجود الإنسان ويؤثر على الإنسان بشكل إيجابي. وهناك في القرآن الكريم نماذج كثيرة من التفكر، التفكر مثلا في نعم الله سبحانه وتعالى، والتي لو تأملنا فيها لكانت حافزا لنا أكثر في عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن نشكر الله عز وجل على نعمه التي أسبقها علينا. مثلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل فكرت يوم من الأيام أن هذه الألفة، هذه المحبة، هذه العاطفة بينك وبين زوجتك، كيف الله سبحانه وتعالى أوجد، كيف وجدت هذه المحبة، كيف وجدت هذه العلاقة؟ ليست العلاقة الجنسية، لا، وإنما هذا الأمر المعنوي والروحي والأنس الذي تملأه الزوجة في بيتك، بحيث تشتاق إلى البيت، تستأنس برجوعك إلى البيت. البيت يعتبر سكن، الزوجة سكن لك كما يعبر القرآن الكريم والروايات. هذا التعبير بالسكن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف شلون مثلا عطوفة الأم وحنان الأم وأنت صغير، مثلا تتذكر أنك تجلس في حضنها وتمسح على رأسك وتلاطفك، كيف كنت تلتذ بهذه الحالة؟ هذه رحمة إلهية، هذه نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. القرآن يدعونا إلى أن نتأمل فيها، نتفكر فيها من أجل أخذ العبرة. أيضا: ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هذا البرق الذي نشاهده هم يخوفنا في بعض الأحيان؟ هم نطمع، لأن وراءه ماذا؟ وراءه المطر الذي يحيي الأرض. أيضا قوله تعالى أفرأيتم الماء، ما تنظرون إلى هذا الماء اللي قاعد تشربونه، هذا الماء أأنتم أنزلتموه من المزن، والمزن المراد بها هذه الغيوم البيضاء الكثيفة التي تنزل المطر، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا، لو نشاء لجعلنا الماء مر أو مالح، إذا صار مر ومالح تقدرون تشربونه؟ هذا الماء اللي هو قوام الحياة عليه، لو كان مرًا لو كان مالحًا تقدرون تشربونه؟ ما راح تقدرون تشربونه. إذن لماذا لا تفكرون؟ التفكر أيها الإخوة مفتاح الإنسانية والتعايش الإنساني، وإذا لم يتفكر الإنسان لن يعرف هويته الحقيقية، وبالتالي لن ينال الكمال الإنساني المطلوب. وبسبب هذا التأثير المهم والمصيري للتفكر في حياة الإنسان، اعتبرت الروايات، لاحظ هذه الروايات الجميلة جدا، أن تفكر ساعة أفضل من عبادة سنة كاملة. أن تعبد الله سنة كاملة، لاحظ التفكر ساعة أفضل من عبادة سنة، بعض الروايات 60 سنة بعد. ساعة واحدة أن تتفكر في عظمة الله، في صفات الله عز وجل أفضل. وإحنا دائما نحرص على أن نؤدي الصلاة بشكل كثير في بعض المناسبات وبعض المستحبات، ولا نحرص على الجوهر في أداء هذه الصلوات، وهو التفكر، أنه بأي مقدار تعطينا هذه الصلاة من روحية ومن إقبال على الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا مثلا من روح العمرة والروح الحج، وأختم بهذا الحديث، يصير الإنسان عنده محاولة أن يستفيد من العمرة، أن يستفيد من الحج، لكن لما يدخل الحج يصاب بالتعب، بهالزحمة الشديدة، متى نخلص؟ متى نخلص من هذا الإحرام؟ نبي واحد يعدل روحه، يلبس غترة، يلبس عقال، يتعطر، تعبنا ملينا. وهكذا الإنسان من يصلي مثلاً 12 ركعة و 100 ركعة مثلاً، يمتى نخلص بس؟ تعبنا. وهكذا الإنسان حينما يصلي حتى الصلاة الواجب، ببعض الناس يقول الحمد لله أدينا الصلاة، يعني ارتحنا خلاص. مو معناه أن الصلاة أعطتني نفحة روحية وأعطتني حالة تلذذ، هذه مشكلة. ولذلك إحنا نحاول أيها الإخوة أن نتروى في هذا الحديث، ولا مشكلة أن نطيل في هذا الحديث إن شاء الله. راح ندخل لماذا نحن لا نتوجه في الصلاة، ونذكر العوامل التي تدعو الإنسان إلى عدم التوجه في الصلاة، لكي نعالج هذه الأسباب، وإن شاء الله تكون فائدة وبركة لنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.